سلام المحبة والرحمة عليكم يا أجمل ناس ويا أحلى ناس ويا أحلى بشر في الدنيا. يوم جديد نطل عليكم في سلسلة حلقات حكاوي في العمق. ما شاء الله اليوم 12، متحمسة جدا، أربط الأحزمة ويلا بينا على اليوم 12 نكمل فيه الأسئلة حقتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وطاب. إن هو صباح صباحكم، وإن هو مساء مساؤكم. أهلا ومرحبا بالجميع. حللتم أهلا ووطأتم سهلا، يا جميلين ويا جميلات ويا لطيفين ويا لطيفات. انتصف المشوار معكم، وصلنا اليوم 12 والحمد لله. متحمسين جدا، نسمع منكم، نقدم شيء يا رب يكون فيه الفائدة لنا ولكم. وعشان نبدأ نقول نسلم القيادة للسيدة شروق عشان تبدأ علينا بأسئلتها الخنفشارية اللطيفة الجميلة الحبيبة. تفضلي يا شروق. لا حقيقة
ليش
يعني
لا؟
على اللي اختبرته الأيام اللي فاتت كانت أسئلة يعني من كل بحر قطرة، بتجي بطرق مختلفة، يعني بتكركب وبتقربع وبتشيل وبتحط وبتودي وتجيب، وهذه من جمالياتها بشكل كبير.
صح
تفضل.
فعلا. وبرضه سامر، على قد ما انه يعني احنا جايين عشان نقدم هذه الرسالة الحلوة، حابين نوصل لهم قديش انه حتى احنا بنتأثر بالأسئلة هذه اللي احنا يعني بنسألها وبنجاوب عليها، قديش هي برضه بتاخذنا في رحلات، مش بس هو محتوى احنا قاعدين نقدمه قد ما هو رحلة برضه احنا قاعدين بنخوضها.
بالضبط، يعني ما بننظر لها على أنها أسئلة عبثية أو أسئلة كذا خاطفة بتمر علينا مرور الكرام. لا، فيها أبعاد عميقة، فيها أشياء بتساعدنا أنه نتعلم كيف ننظر لأنفسنا، كيف ننظر للآخرين، كيف ننظر للحياة من حولنا بشكل كبير. فطبيعي جدا بيكون لها تأثير علينا، ويا رب يعني يكون تأثيرها لطيف علينا وعليكم.
يا رب
يا
آمين.
رب نبدأ بالسؤال الأول.
نبدأ بالسؤال
تفضلي.
الأول من محور الحياة والشخصية، والسؤال يقول: ما هو الشيء الذي كنت تفضل عمله عندما كنت في العاشرة من عمرك؟
واو واو،
أحس
يعني في كثير ناس تقول لك أنا ناسي عشاي البارح، يعني بتسألني عن شيء سويته من وأنا
حقيقي
بعمر 10 سنوات.
حقيقي هذا أنا قاعدة أقول كذا.
عشان أنت تقولي كذا، يلا تفضلي، أنا هحط ميوت، تفضلي.
في العاشرة من عمري، يعني ما أذكر صراحة أنا إيش كنت قاعدة بسوي في العاشرة من عمري، كوني ما يعني ما أذكر تفاصيل في حياتي إنه أنا لما كان عمري كذا كنت مهتمة في كذا أو كنت بسوي كذا، بس أذكر دائما دائما اني يعني انا كنت من الفتيات اللي هم اكبر من عمرهم، اهتماماتي غير يعني غير اهتمامات البنات اللي حولي، ويمكن هذا مؤشر ترى، يعني دائما مؤشر الشخص اللي يكون في بيئته، او يعني هذا الموضوع قرأت عنه قبل فترة، انه الشخص اللي بيكون في محيطه تفكيره ونظرته للأمور وتحليله للأمور وكيف هو بيشوف المواضيع وكيف هو هيئته. يعني أنا من وأنا صغيرة هيئتي أكبر من عمري، تفكيري أكبر من عمري، الأشخاص اللي أنا بقابلهم كوني كنت يمكن ما أقول في العاشرة، أنا أختي جات وأنا عمري 9 سنوات، بس في خلال ال9 سنوات هذه كلها أنا كنت وحيدة أمي بين ولدين، فكنت أنا صديقتها، فكان تعرف الأم كذا لما يكون في عندها بنت واحدة يعني كذا تسوي لها ميك اب، تلبسها من ملابسها،
أحم أحم،
تسوي لها
تدلعها بزيادة يعني.
ايه تدلعها بزيادة، تاخذها معاها مناسباتها. فأذكر دائما إنه أنا كنت حتى الناس اللي أخالطهم اللي هم مثلا صديقات أمي، السوالف اللي أنا أسمعها كانت أكبر من عمري، كنت أنضج من صديقاتي في طريقة تفكيري، هذا اللي أذكره. يعني أذكر إني أنا كان عندي اهتمام في إني أنا يمكن الاشياء سطحيه، بس انه كيف انه انا ايش حكون لابسه، ايش الميك اب اللي حكون حاطته، ايش حسوي، ايش حقول، ايش حسمع، ايش حشارك. كان عندي كذا طابع خاص يعني فيا، بس ايش كنت اسوي بالضبط لا ما اذكر صراحه.
يعني كان جريان أو مجرى حياتك يقودك في الاتجاه هذا، ما كان عندك الوعي أنه يكون عندك تفضيل معين على حاجة أنت تحب تسويها في العمر هذا،
لا
صح؟
لا لا أبدا أبدا.
واو نايس. يعني يمكن كان له نفع الشيء هذا اللي حصل معاك، أنه كيف اطلاعك أو وجودك في المجتمع هذا مع الناس اللي أكبر منك سنا كيف كان يكسبك قدرة على إنك تصلي لمعلومات أعلى من نفس المستوى حق الوعي حق نفس المرحلة العمرية اللي أنت فيها، كنت متفتحة. هذا اللي انعكس كاختلاف بينك وبين البنات اللي في عمرك
تعرف
بشكل كامل.
ايش سامر؟ يعني احس اني انا في فترات طويله من حياتي كنت اشوف هذا الشيء قتل طفولتي. يعني كيف انه انا مثلا جسمي اكبر من عمري، الناس اللي انا بخالطهم اكبر من عمري، فقديش كنت احس يعني انا كذا اشعر بالظلم اني انا انظلمت وما عشت طفولتي. لكن في مرحلة متقدمة أو يمكن حاليا، يعني لما أجي أطالع في هذيك الأيام، لا قديش أكسبتني. يعني كنت متأثرة بأمي كثير، وأمي يمكن عندها هذه الكاريزما اللي كيف اللسان الحلو، التفاعل مع الناس، كيف الناس كلهم كانوا يحبوها وينتظروا وجودها. فاكتسبت منها هذه الأشياء، كيف أنا أقدر أكسب الناس، كيف أقدر أكون لطيفة معاهم وأفهم من خلال مراقبتي لهم إيش الأشياء اللي بتخليهم أصلاً يحبوا أمي، فاهم؟ فلا يعني أنا حالياً مستفيدة تماماً من هذه المرحلة اللي أنا عديت فيها. يعني أنا كنت أكبر وأنضج من عمري، لا ما دحين ما أشوف نفسي إني أنا انظلمت، لا أشوف، لا الحمد لله إني أنا مريت في هذه التجربة، عشان فعلاً أنا المهارات اللي اكتسبتها أنا قاعدة بتخدمني حالياً أو بتساعدني.
تحس هي اللي ساعدت انه نمط شخصيتك يكون شخصية اجتماعية؟
جدا يعني شوف، يمكن اقدر اقول ايوه، يعني انا كان يلفتني في امي الاجتماعيه حقتها، كيف انه كل الناس متجهه حولها، بتحبها، وين ما تروح سيرتها حلوه. هذا الشيء كان يسحرني او يبهرني، انه كيف انت ممكن تكون شخص محبوب من قبل الجميع، سيرتك حلوه، الناس كلها بتحبك، ما بتتكلم من وراك بشيء مو كويس، لا الكل بيتمنى لك الخير، الكل. هذا شيء يعني أنا حاليا أحس نفسي وصلت
في نوع من
لتحقيق.
التميز زي اللحظة اللي احنا فيها 11-11، يعني كذا
أيوه
كيف كان مبهر انك تشوفيها بالمنظر هذا ويكون لها التأثير عليك، انه واو كل الناس تشوفها، كل الناس تعتبرها، كل الناس تحب او تفضل وجودها. لا
ايوه وبعدين اللي كان يميز شخصيتها سامر انه هي كانت انسانيه، يعني كان فيها الجانب الانساني هذا اللي تعامل فيه الجميع بحب، ما كانت تفرق بين، يعني ما كان في طبقيه، ما كان في عنصريه بشكل كبير. يعني هذه الاشياء نمت في شخصيتي كيف انا اكون منفتحه. صح بيبقى في اثار لاشياء مثلا متأصلة في شخصيتها بناء على الوعي المجتمعي اللي هي نشأت فيه، بيكون فيها شيء من العنصرية أو فيها شيء من الطبقية، ولكن الغالب في شخصيتها كان لا، كان كذا اللطف وكان السلام والمحبة لجميع الناس اللي من حولها، من أصغرهم لأكبرهم. فهذا الشيء كان يسحرني، وهو يمكن اللي خلاني أوصل لهذه المرحلة اللي أنا فيها حاليا، إني أنا يعني أحب أكون مصدر السلام، مصدر المحبة من الجميع، ما أفرق بين أحد، ودائما عندي كذا المساواة والعدل والإنسانية في شخصيتي. هذا الجانب طاغي جدا جدا في شخصيتي الحمد لله.
الحمد لله. يعني ما شاء الله تبارك الله، من كلامك عنها واضح أنها كانت سيدة مجتمع بشكل مميز بالرغم من كل الأشياء اللي ممكن تكون حاملتها من الأجيال السابقة أو من المجتمعات اللي هي نشأت فيها. فضلت أنها تكسر الطابع هذا أو تكسر النمط هذا وتدخل بالطريقة اللي هي تشوفها أنسب لها أو بتخدمها بشكل كبير. كيف أنها كانت اجتماعية، كانت إنسانية، كانت في عندها الميل لأنها تعامل الجميع بنفس الطريقة أو بنفس الفكرة، ما تفرق بين أحد. لا، هذا شيء مميز جدا، كيف بينعكس أو بيورينا انعكاس لرغباتها الداخلية مهما كانت الظروف المحيطة. لا، حاولت أنها تخرج منها. فواو، مرة جميل. طيب، كنت بزحلق وأقول لك تعالي على السؤال الثاني، بس افتكرت إنه أنا ما جاوبت باقي. طيب
ايوه لم تمحت، لا تسوي سب.
طيب ما في مشكلة. يعني ما هو الشيء الذي كنت تفضل عمله عندما كنت في العاشرة من عمرك؟ ما أعتقد إنه في إنسان ممكن يكون عنده تفضيل في هذا العمر الصغير، بحكم إنه لا، حياته كانت في مرحلة استكشاف مختلفة عن المرحلة السابقة. كيف إنه كان يتعلم يمشي، كيف إنه كان يتعلم يأكل، كان يتعلم يروح ويجي ويقوم بأعمال معينة أو بمهام معينة. كثير منها توجهه على الاعتماد على نفسه بشكل كبير. بس بالنسبة لي أنا، يمكن من رحلتي في الكتاب اللي جالس أكتب فيه كيف أفكر، في جزء كان يتكلم عن مين أنا كسامر، كان في جانب كيف كنت أفرغ أو وش الأشياء اللي كنت أحب أسويها وأنا لوحدي. فمن هذا الباب جاءت المرحلة هذه على السؤال هذا، إنه كيف أذكر في فترات من حياتي، هي كانت في العاشرة من عمري، هي كانت أقل بشوية، هي كانت أكثر بشوية، ما أقدر أجزم وأحددها بالضبط. بس لا، كنت دائما أحب أنزل في الحوش. الكورة كانت شيء مرة كبير بالنسبة لي. كيف كنت أفرغ طاقتي أو أفرغ الشيء اللي أنا ما كنت مدرك وشه بالضبط، بس أحب أقضي وقتي إنه أضرب الكورة، تضرب في الجدار ترجع لي. أقضي وقت طويل في الفعل هذا بشكل كبير. لكن كتفضيل بمعنى التفضيل الحرفي، لا، ما في. يمكن أنزل وأجلس عند الباب أشوف كيف المنطقة اللي إحنا فيها كانت مفتوحة نوعا ما، كيف إني بشوف مثلا زي فترة آخر العصرية، كيف إنه لا، غروب الشمس، كيف إنه مثلا في الصباح بدري شروق الشمس، كيف أوقات الإجازات، أوقات الأشياء هذه. أيوة، كان عندي تفضيل إني أروح أجلس أشوف العالم من حولي كيف قاعد يمشي، كيف قاعد يتحرك بشكل كبير. لكن ما كان عندي الوعي والإدراك هذا بشكل كبير. يمكن جات في الكتاب بالطريقة هذه، إنه أتذكر شيء من طفولتي بشكل أو بآخر. بس لكن إنه تفضيل بحد ذاته، لا، ما في.
طيب أبغى أسألك سامر، يعني كيف أثرت هذه التصرفات اللي أنت كنت تسويها على شخصيتك حالياً؟
يمكن نفس الفعل نفسه ما كان، أو ما أقدر أقول إنه فيه له تأثير كبير، بقدر ما إنه كان فيه أفكار. يعني أذكر إلى اليوم وكأني في هذيك اللحظة، كيف الأفكار اللي بتدور في بالي، إنه تساؤلات: مين، إيش، ليش، كيف، مين، إيش، ليش، كيف، مين، إيش، ليش، كيف، كيف كل الأشياء اللي كانت بتحصل معي. يعني ما كانت طفولتي الطفولة المثالية، بالعكس، يمكن كانت من أقل درجات الطفولة أو مستويات الطفولة اللي الإنسان ممكن يختبرها أو يعيشها. كيف ما كان في أحد ممكن أتكلم معاه، كيف ما كان في أحد ممكن يساعدني إني أتخطى سؤال معين أو أحصل إجابة لسؤال معين. بس يمكن بعد فترة المراهقة، بعد الحادث اللي صار، ما أصبحت قادر على ممارسة الرياضة زي أول، أو الكورة أو كذا. كيف تغير الموضوع على إنه في عندي الأوقات هذه اللي أنا أكون فيني زعل أو مزاجي مش تمام، بدأ ينصب على أشياء ثانية، بدأ ينصب على إنه أنا أروح أتعلم شيء جديد، أركز مثلا غضبي أنا أعرف أفرغه، أفرغه إني أروح أتعلم حاجة جديدة. هذا الشيء اللي ناسبني أنا كسامر، ممكن ما يناسب الجميع، بس سبحان الله كيف كذا كل واحد بيحاول يدور نقطة هو يتناسب معها أو تتناسب معها بشكل كبير. فهمتني بشكل كبير على مفهوم المي تايم أو مفهوم وقتي الخاص، إنه لازم يكون عندي وقت خاص فيني أنا، أفكر فيه، أسترجع فيه، أحلل فيه، أراجع فيه أشياء كثير ممكن تمر في حياتي. فهذا التأثير الأكبر أحس.
بس أحس هذا التأثير مش سهل. يمكن قلت أو ذكرت كلمة إنه أنت يمكن عشت طفولة يعني ما هي مثالية، ولكن أنا من الناس اللي تؤمن إنه كل شيء بما إنه هو حصل فهو مثالي. يمكن ما نفهمه في الأول، بس ممكن يجي فهمه بعدين. كوني على معرفة شخصية فيك، ممكن أقول إنه أنت أثبت إنه المثل اللي كان يقول فاقد الشيء لا يعطيه، كيف لا فاقد الشيء يعطيه؟ لأنه لحظات الوحدة اللي أنت عشتها، لأنه ما في شخص يساعدك، ما في شخص يسمعك، ما في شخص يشعر فيك أو بالأشياء اللي أنت بتمر فيها. كيف إنك أنت لما كبرت، هذه المراقبة اللي أنت كنت قاعد بتعيشها، لحظات الألم والوحدة اللي أنت كنت بتعيشها، أحسها انعكست على شخصيتك بشكل جدا إيجابي. كيف إنك أنت صرت حاليا أنت ممكن إنك أنت تسمع نفسك، تعرف إنه عندك المي تايم زي ما أنت قلت. كيف بدأت تعكس هذا الشيء في مهنتك، إنك أنت تسمع الناس، إنك أنت عندك القدرة على المناقشة، على المحاورة، على الاستماع، على الإنصات، على المساعدة. هذا الشيء أنا يعني صراحة يعني حبيت أعطيك هو كملاحظة، إنه لا شيء يدعو للفخر المرحلة اللي أنت واصل لها حاليا.
الله
أنا
يسعد قلبك. يمكن معليش يعني المقاطعة، يمكن نفس الشيء اللي صار معك، كيف أنه طفولتك كانت بطريقة مختلفة، أنه كيف كنت مع والدتك، كيف كان اجتماعك مع الناس اللي أكبر منك سنا، وأنه لا مناسبات وروحة وجاية، جاب أو كان له تأثير على جوانب كثير في شخصيتك، كيف أنك بتأخذ وبتعطي مع العالم، اجتماعية، اللطافة، كل الأمور هذه كان لها أثر عليك على شخصيتك. نفس الشيء كان عندي، يعني كيف بالأوقات هذه اللي كنت لوحدي فيها، كيف كان فيها أسئلة كثيرة، ما كان في أحد يساعدني أحصل إجابة على الأسئلة هذه بطريقة أو بأخرى، كيف أنه لا كبرت الأسئلة هذه معايا، حاولت أدور على إجاباتها بنفسي بطريقة أو بأخرى، كيف أفهم أنه الكثير مثلي يملكون يمكن نفس الأسئلة، يمكن أقل منها، يمكن أكثر منها بشكل كبير، وفي احتمالية عدم وجود أشخاص يساعدونهم على الوصول لإجابات لهذه الأسئلة. هذا اللي انعكس على المسار اللي أنا اخترته في حياتي، مسار الكوتشنج، كيف أنه لا في احتياج للشيء هذا، فنتيجة الحرمان اللي أنا حرمته يمكن عمري كله تقريبا، لا ولدت الرغبة، أو ولدت الرغبة هذه إنه لا أنا أساعد الأشخاص اللي بيكونوا محتاجين لهذا النوع من المساعدة بشكل كبير. فالتأثيرات فعلا كثيرة. يمكن تعليق بس بسيط كذا، عشت طفولة ما كانت طفولة، يعني مش مثالية بمعنى المثالية، يمكن كلمة مثالية بالمفهوم العام إنه لا بين حضن الأم والأب وكذا، والجو العائلي الحميم اللطيف اللي كذا، وإن كان في مشاكل وإن كان في كذا وإن كان في كذا، لا أنا انعدم الموضوع هذا انعدام كامل عندي، فكان وقعه جدا صعب، مما خلاني إلا أركز أو يكون تركيزي كله على مسألة المراقبة، على مسألة كذا النظر للأشياء من حولي والأشخاص والأفكار والأفعال والأساليب والأنماط والأشياء هذه كلها، في محاولة للوصول لإجابة على سؤال أو سؤالين أو 10 أو أقل أو أكثر. ففرق جداً.
جميل. ويمكن هذا كمان اللي خلاك تبدأ في الكتاب، اللي هو كيف أفكر، كيف أنت يعني
بالضبط.
بتمسك الأسئلة الأساسية اللي هي ممكن تكون من مسلمات الحياة، وكيف أنك أنت لا بتحاول تجد لها الأجوبة، أو بتفسرها بالأجوبة اللي بتكون يعني من رؤيتك أو من نظرتك أو من الجواب اللي أنت توصلت له بعد مراقبة كثير من الأوضاع اللي حولك.
يمكن هي رحلة إجابة، مش إجابة بمعنى الإجابة، بس هي رحلة الإجابة، من فين جاءت الإجابة، كيف جاءت الإجابة، ليش جاءت الإجابة بالطريقة هذه بشكل كبير.
جميل.
فرحلة يمكن ما
نلتقي.
كنت أحس أنها مثالية في وقتنا الأوقات، بس اليوم لو انعادت ما أختارها بطريقة مغايرة، بالعكس نتيجتها كانت جدا مميزة. ننتقل، تفضلي
رائع جدا.
تفضلي.
ننتقل للسؤال الثاني من المحور الثاني، اختيارات صعبة. يقول السؤال: هل تفضل أن تكون شخصا عميق وذا بصيرة عالية لكنك ليس لديك أسلوب في العرض والإلقاء، أم أن يكون لديك أسلوب في العرض والإلقاء ساحر واستثنائي لكنك سطحي وفارغ من الأفكار المثيرة؟ ترارارا.
ولا ترارارا بقوة.
سؤال دسم جدا.
السؤال لوحده كم سطر؟ دقيقة، 1 2 3 4 أسطر يعني، وفي من العمق
لا
ما يكفي كتاب.
أيوة دقيقة، أنا عندي 1 2 3 4 5 6 أسطر في البطاقة.
واو،
أيوة.
يو فرست ولا مين
لا
فرست؟
يو فرست.
لا بليز.
طيب
لا لا لا، سكت سكت، أمزح
لا عادي والله، إذا تبغاني أنا أطلع
عادي،
عادي.
حابة تجاوبي يلا تفضلي.
بالنسبة لي أفضل يمكن الخيار الأول، إني أنا أكون شخص عميق وذا بصيرة عالية، لكن ما عندي يعني، شوف أسئلة اختيارات صعبة دائما زي ما أنت تقول عليها مخادعة يعني.
وفيها مطبات كثير.
أيوة يعني أحس إنه يعني الشخص اللي ممكن يكون عميق وذا بصيرة عالية كيف ما يكون عنده أسلوب في العرض والإلقاء؟ ليش؟ لأنه الشخص اللي بيكون عميق بيكون عنده الفهم. يعني كيف أنت لما مثلا تكون شخص عمرك مثلا 30 سنة وأنت بتحاور شخص عمره مثلا 10 سنوات، كيف أنك أنت كأكبر أو كأكثر خبرة منه ممكن أنك أنت تنزل يعني لمستواه، وأنك أنت تفهمه وتوضح له الأمور ويكون عندك هذا الأسلوب اللي أنت مثلا ما دامك عميق بالتالي راح يكون عندك فهم للمرحلة العمرية اللي هو قاعد بيمر فيها، راح يكون عندك الفهم انك انت كيف توصل له المعلومة. فحصري في اني انا يا اكون كذا يا اكون كذا، صراحة لا، يعني العمق والبصيرة هي من الادوات المساعدة جدا في انك انت تمشي في الحياة، فاني انا اختارها. ايوه جدا انا اختارها، يعني انا اعتبر نفسي من الشخصيات العميقة جدا ذا بصيرة، يعني ما أقدر أقول إني أنا يعني ذو بصيرة عالية، لكن أقدر أقول إني أنا شخص عميق. أيوة لكن عمق شخصيتي هو اللي ولد عندي كذا فهم أعمق للأمور، فبالتالي عندي استيعاب للشخص اللي هو ممكن يكون بيخبي أشياء أو بيراوغ في أشياء أو مثلا بيهرب من أشياء على جميع الأصعدة، يعني مش بس هذه يعني مش بس في هذه الأمور. فعمق شخصيتي لا ساعدني في إني أنا يكون عندي هذا الأسلوب السحري، خليني أقول السحر والاستثنائي اللي هو في الجانب على الجانب الآخر من السؤال، إنه يكون لديك أسلوب في العرض والإلقاء ساحر واستثنائي لكنك سطحي وفارق.
أنت جمعتي الاثنين، جمعتي أجمل ما هنا وأجمل ما هناك بطريقتك
بالضبط
الخاصة
ايوه
الاستثنائية.
بالضبط. فانا يعني لا ما اتمنى اني اكون سطحيه وفارغه، لاني انا اي شيء يدعو للسطحيه والفراغ انا يعني ما حقول انا بحاول ابتعد عنه، لا انا في الوسط، احتاج بعض الاحيان اكون سطحيه، اكون كذا تافهه، اكون ما عندي سالفه مثلا، ولا ما اعطي الامور مثلا أكبر من حجمها، لا أحتاج هذا الجانب فيني. لكني أنا جدا جدا سطحية وفارغة لا، أنا يعني حقول لك أنا خليني في الوسط، أنا أختار الخيارين، يعني عندي هذا الأسلوب وعندي هذا الأسلوب، وأعرف بشخصيتي كيف أنا أقدر أوازن بين الاثنين، متى أكون كذا متى أكون كذا، يعني خليني أقول أتفاخر بنفسي شوي عندي هذه الحرفية.
واو، فخور جدا انه اليوم شهدت انتصار شروق على اختيارات صعبة.
ايوه
برافو
برافو.
برافو، حقيقي برافو. الله يعطيك العافية. فعلا ترى السؤال في من الخديعة الشيء الكبير. كيف؟ هل تفضل أن تكون شخص عميق وذا بصيرة عالية ولكن ليس لديك أسلوب في العرض أو الإلقاء، أم أن يكون لديك أسلوب في العرض والإلقاء ساحر واستثنائي ولكنك سطحي وفارغ من الأفكار المثيرة؟ يعني في شيء ضابط وفي شيء مش ضابط أبدا. كيف أنه شخص عميق وذا بصيرة عالية ولكن ليس لديك أسلوب في العرض والإلقاء؟ كيف يصل الشخص إلى أنه يكون عميق وذا بصيرة عالية ويكون عنده ضعف في الجانب هذا؟ كيف أنه الثاني لا يكون عنده أسلوب مرة مميز ولكن في الأصل هو سطحي وفارغ من الأفكار المثيرة؟ يعني القدرة الإبداعية والابتكارية ما تكون موجودة، فكيف عنده أسلوب عرض أو إلقاء ساحر واستثنائي؟ ففي شوية عك في السؤال. كيف أنه في أشياء تكون من الأصل في الشخصية وفي أشياء تعتبر من المهارات المكتسبة؟ كيف أنه في شيء يسمونه ملكة أو موهبة أو قدرة خارقة عند الإنسان أنه يكون عميق وذا بصيرة عالية، هذا يعتبر شيء يعني يدخل في نشأة الشخص، في تركيبة الشخص، في كيف هو نشأ من بداية حياته يمكن لين وصل للمرحلة هذه. كيف أنه القدرة على العرض والإلقاء هي ممكن تكون قدرات مكتسبة، ممكن أنه يشتغل عليها، يطور نفسه فيها بطريقة أو بأخرى، فبيصل، يمكن ما يصل لمسألة المرحلة الاستثنائية والساحرة واللي مرة واو، لا، بس بيصل لمرحلة أنه يكون تقديمه لهذه المعلومات أو تقديمه لهذه الأفكار يكون في شيء من التفرد، شيء من النوعية الخاصة فيه هو اللي بتعكس عمقه وبصيرته وطريقة رؤيته للأمور. كيف أنه الشخص الثاني لا، بيكون فارغ، فبيكون أقرب للنسخ واللصق، يعني ما بيكون أصيل بذاته ويملك الأفكار هذه المثيرة، بس بيشوف يمكن أشياء أخرى وبيحاول يقلدها أو يحاول إنه يسوي زيها أو يحاول يسوي شيء قريب منها، بس افتقاره للعمق ممكن ما يخليه قادر على إنه يطلعها بشكل مميز جدا. فالجانبين لا، فيها الضعف هذا، ما حتنفع أو ما حتجي. يمكن ما ينفع أنه أنا أجيبها كمفاضلة بالشكل هذا أو بالطريقة هذه، بس لا، الأصل عندي بيكون أنه أنا أكون شخص عميق وذا بصيرة عالية كشيء أساسي أو كتركيبة أساسية فيني أنا كسامر. بعد كذا أبدأ أشتغل كيف أنا ممكن أعرض أو ألقي الشيء اللي أنا حابب أني أقدمه بطريقة يكون فيها نوع من التميز الخاص فيني أنا، مش التميز اللي واصل ليفل ماكس، لا، بس في طريقة ما يكون شيء مفهوم، شيء لطيف، شيء سهل على الأشخاص أنهم يستقبلوه. فتفضيلي لا، بيكون مع الأولى بشكل كبير. السطحية
لا
مش من مفضلاتي أبداً.
عشان كذا اتفقنا انا وياك.
الحمد لله، الحمد لله، يعني
الحمد
الاتفاق انه
لله.
نكون في المنتصف ترى هذا شيء مرة مميز، وانا اتفق معك فيه بشكل كبير.
صح فعلا. هيا ننتقل
هيا
السؤال الثالث من محور العمل والمعنى، يقول: من هو القائد الناجح في نظرك؟ وهل تحب وتتطلع لشغل منصب قيادي؟ الله الله الله
فين كان السؤال هذا من زمان؟
الله
هذه
الله.
الأسئلة اللي ندور عليها يا شروق.
أيوة حقيقي حقيقي.
حابة تبدأي؟
تفضل، بما أني بدأت اللي قبله وتفضل أنت.
طيب ما في مشكلة. يمكن كإجابة مختصرة نوعا ما، من هو القائد الناجح في نظرك؟ هو القادر على صنع قائد ناجح محل محله في يوم من الأيام. هل تحب وتتطلع لشغل منصب قيادي؟ أكيد، بحسب التعريف لكلمة قيادي، المنصب موجود وأي أحد ممكن يشغل منصب معين، بس إنه الشخص يكون قيادي هذا هو المميز في الموضوع. كيف الشخص القيادي بيكون قادر على النظر للمنصب اللي هو يكون فيه أو للمكان اللي هو موجود فيها، وكيف إنه بيساهم في خلق قياديين آخرين ناجحين عشان يكملوا المسيرة اللي هو بدأ فيها بشكل أو بآخر. عمر القيادة الناجحة ما كانت في البقاء في نفس المكان أو الثبات في نفس المكان وسد كل أبواب المحاولات على الأشخاص المثابرين اللي بيحاولوا أنهم يكونوا قياديين ناجحين في حياتهم. لا بالعكس، كل ما أخذ بإيديهم، كل ما حاول أن يطورهم، كل ما نظر فيهم الجوانب اللي تستحق التحسين وساعدهم أنهم يحسنوها، كل ما نظر فيهم الجوانب اللي تستحق الشكر والتقدير وشكرهم وقدرهم عليها، كل ما نظر للبعد الإنساني والبعد التجاري أو البعد العملي أو البعد المهني، وحاول يوازن ما بين البعدين، هذه حيكون قيادي مميز جدا. يعني حيتفوق على مسألة النجاح، يعني هو أوريدي نجح بس بيكون في طريقه إلى التميز، وإنه يكون فعلا علامة أو علم على رأسه هنا زي ما يقولوا. أيوة، القدرة على التأثير، كيف إنه بيأثر على الناس اللي موجودين معاه أو اللي بيعملون تحت إمرته بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، بيصنع تحته قادة في مراكز مهمة، كيف إنه بيساهم في إنهم يتركوا أثر من آثاره عليهم على الناس اللي يشتغلوا تحتهم بشكل كبير. فبيكون زي التشعب، كيف إنه تأثير واحد ممكن يوصل من مدير الشركة أو من مدير المنظمة إلى أصغر موظف فيها بشكل كبير. لا، هذا حيكون له أثر جدا عظيم في العالم. إيوة، أتمنى إنه يكون من نصيبي إني أشغل منصب بهذا الشكل أو بهذه المميزات. يمكن من سعي إني أساعد الناس كيف تفهم، أساعد الناس كيف تتطور، أساعد الناس كيف تجد الأساليب الأنسب لها أو الأكثر توافقية معها بشكل أساسي. جزء من رسالتي، جزء من الحلم اللي أنا أحلم فيه، حتى الكتاب يصب في هذا الجانب بشكل كبير. أيوة، أعتقد أنه أيوة، أتمنى أنه أشغل منصب قيادي، مو شرط أنه يكون منصب في شركة معينة، ولكن رسالتي في الحياة هي المنصب القيادي اللي أنا أطمح أني أوصل له، ويا رب يبلغنا.
يا رب، آمين.
يا تفضلي تفضلي.
أشعر سامر إنه إحنا أوريدي يمكن شغالين مناصب قيادية، مش القيادة اللي هي يعني بالصورة
مصر ذاتية.
أيوة، بس كيف إحنا مثلا في هذا، يعني دائما القائد عنده رسالة يقدمها، عنده شيء يبغى يوصله، أو يعني زي ما انت قلت كيف مثلا هو ممكن في هذا الجانب انه هو يكون قيادي، فبالتالي كيف بيساعد الناس انهم هم يكونوا ممكنين،
بالضبط،
فكيف انه مهنتنا قائمة على هذا الشيء، بانه احنا نمكن الناس من قيادة حياتهم، قيادة مشاعرهم، قيادة حياتهم بشكل عام يعني. فأيوة، انا بالنسبة لي القائد الناجح زي ما انت تفضلت، يمكن في كثير نقاط انا متفقة معاك فيها، بس بقولها بأسلوبي انه ايوه، انا اشوف القائد الناجح هو اللي عنده قدرة على التأثير، هو اللي ما بيشعر انه هذا المنصب من اجل اشباع رغبة عنده فقط في الظهور. ايوه، كلنا عندنا حب الظهور، ولكن لما يكون تعطشك دائما لانك انت تبغى تشغل منصب قيادي بس عشان انت تبغى تظهر وتكسب وتبان انك انت الناجح، ولكن اللي تحتك مثلا في كثير شيء اشياء مثلا ملخبطة، لا، كيف انت قدرتك على التنظيم، على الاستماع، على ادارة الامور، ادارة نفسك اولا، كيف اني انا اشوف مثلا بعيدا عن العمل، بما انك انت تكلمت في جانب العمل، اذا جينا مثلا في بيت، في الاسرة، كيف القيادة مثلا ممكن تكون، كيف لما يفهم الطرفين أنفسهم هم يعني كشراكة في هذه الحياة، كيف إنه ممكن الرجل ما يكون مثلا شاطر أو ذكي في قصة الإدارة المالية، كيف ممكن لو زوجته عندها هذا الشيء فهي القائدة في هذا المكان، كيف ممكن هي تكون القائدة في منزلها، هي اللي بتعرف ايش اللي منزلها بيحتاجه، ايش اللي تعرف كيف تدير الامور المنزلية، كيف انه هو عنده إدارة مثلا في امور ثانية. هذا على الصعيد العائلي. على الصعيد المهني ما شاء الله انت ما قصرت، بس احس اني متفقة معاك في قصة، يعني انا احب فكرة انه لما انا اكون في مكان واعطيك مثلا يعني مهمة، يعني كيف انت تقرأ الاشخاص، تقرأ مزاياهم، تقرأ هذا فين ينحط، يكون عندك هذه النظرة الثاقبة، لانك
يعني تعطي الخبز الخبازه بطريقة بسيطة.
بالضبط ايوه، انك انت يكون عندك هذه القدرة الثاقبة انك انت تفند الامور، توكلها للناس اللي انت متأكد ومن خلال قراءتك انهم هم بيكونوا فعلا عند هذه الثقة، قدرتك على تنظيم الامور كلها. يعني اشوف القيادة، كل شخص عنده قيادة في شخصيته في جانب معين، ما يعني ما أظن إنه في شخص قائد ككل كذا هو ناجح 100%، قد ما إنه هي رحلة وهو بيتعلم فيها. فكل ما كان شخص بيستمع للناس اللي من يعني بيستمع للناس اللي حواليه، عنده قدرة على إنه هو ياخذ السلبيات والإيجابيات وينظر لها بحيادية مش بتطرف، هذه الأشياء أنا أشوفها من صفات القائد الناجح. يمكن ما يحضرني كل الصفات اللي أنا أشوفها، ولكن ايوه هذه من ابرزها. هل اتطلع لشغل منصب قيادي؟ زي ما قلت لك، يعني انا اشوف نفسي ايوه انا قاعده في هذه الرساله اللي انا جاي اقدمها، وكيف مهنه الكوتشنج بتعطيني هذه القدره على تمكين الناس، كيف انه اذا جاك شخص ممكن يكون حياته يعني مش هذاك الشيء اللي مره مريح، كيف في مشاعره، كيف في أمور حياته العادية هو مش عارف كيف يديرها، فأنا كيف بمكنه في هذه الجوانب إنه هو يعيش حياة أفضل، يحسن من جودة حياته. أشوف إن الكوتشنج بيصب في موضوع القيادة بشكل كيف أنت تقود الحوار، كيف تقود جلساتك. فأنا أشوف نفسي قائدة يعني في الكوتشنج، يعني ما حقول انه في جميع جوانب حياتي، اسعى لاني انا اكون ان شاء الله قائدة في كل شيء، واشغل منصب قيادي يعني يخليني قادرة على ايصال رسالتي اكثر واكثر بشكل اكبر، يعني تأثيري يكون على بقعة اكبر. لكن ما اشوف نفسي بعيدة عن القيادة حاليا، الحمد لله.
الحمد لله، وأنت كذلك، الله يسهل أمورك. وفعلا فخور جدا بالكلام اللي قلته شروق. يمكن جبتها أنا من ناحية الجانب المهني أو جانب العمل، تطرقتي أنت فيها إلى جانب لا العلاقات الاجتماعية والعائلة وكذا، رجعتيني الدورة أخذتها قبل فترة طويلة والله، عنوانها كان ملفت، إنه كيف سلسلة التحكم في النفس، قيادة الذات أولا، كيف إنه الإنسان اللي يكون قادر على إدارة ذاته حيكون قادر على إدارة أمور كثير في حياته، كيف إنه الإنسان لما يكون حيادي ينظر الأمور بعيد عن إنها فيها تطرق لجانب شخصي فيه، يعني يبعد عن شخصنة الأمور بشكل كبير، حينظر لها بشكل مختلف، كيف إنه الإنسان ما بيكون قادر على إطلاق أحكام مؤكدة التأكيد المطلق بنسبة 100%، بس بناء على قراءته للكثير من المعلومات اللي ممكن تكون دائرة حوله أو في الناس اللي تحت إمرته بشكل أو بآخر حتكون أفضل، كيف إنه بيوديه على مسألة التفويض، وكيف من الأنسب للمهمة هذه أو المهمة الثانية، كيف حتى في مثال العائلة اللي ذكرتيه، يعني ممكن أنا كإنسان ما يكون عندي قدرة على الإدارة المالية أو ما أحسن الإدارة المالية، فعادي بكل صدر رحب أنا ممكن أقدم الموضوع هذا أو أفوض فيه الشخص اللي أنا أشوف إنه هو أفضل مني أو ممكن بيعلمني أو ممكن بيساعدني أتقوى في هذا الجانب. الموضوع بيكون على الرجل وعلى المرأة، ما حيكون في تفرقة بينهم بشكل كبير. بس بالمجمل ايوه، بيرجعنا للسؤال اللي قبل، كيف انه اكون شخص عميق وذا بصيره عاليه. من صفات الشخص الناجح او من صفات القائد الناجح انه يكون قادر. البصيره وش هي؟ البصيره العاليه هي القدره على فهم المعلومات التي تم استقبالها والارسال بطريقه تتناسب مع المستقبل او مع الاشياء اللي هو استقبلها. كيف قراءة الناس اللي حولي، إنه أفهم مثلا شروق في عندها قدرة في هذا الجانب، سامر عنده قدرة في هذا الجانب، فلان عنده قدرة كذا، فلانة عندها قدرة كذا، أنا أقدر أعطيهم الثقة هذه أو أعطيهم التمكين في هذا الجانب عشان هم يؤدوا أداء أفضل أو يتطور أدائهم على المدى البعيد بشكل كبير. بس لا، السؤال جدا لطيف،
شوف،
جدا
انا
جدا جدا لطيف.
احس انه يعني انا اقول كلام بشكل عامي، ما شاء الله عليك انت تيجي ترتب وكذا ترتيب لبق، يعني ما
و
اعرف هذا
الله يسعدك. لا بالعكس، يعني هذا دورنا شروق، انه كيف
لا
كلنا
احس
الاثنين
حلو هذا
بنرتب بعض
الكلام.
بطريقة.
ايوه صح، هذا الشيء حلو فيك يعني، بس كذا حبيت اعطي
كيف جبتيها على الكوتشنج؟ لا فعلا ساعدتيني انه انا انظر فيها للكوتشنج، كيف انه احنا فعلا سعينا انه نكون ممكنين احنا كافراد، وفي رسالتنا هذه بنحاول انه نمكن اشخاص اخرين انهم يكونوا ممكنين في جوانب كثير من حياتهم، ويمكن اكثر شيء على قيادتهم لذواتهم، قيادتهم لمشاعرهم، قيادتهم لأفكارهم، قيادتهم لأمور كثير في حياتهم راح يكون لها تأثير إيجابي بشكل مرة كبير في المستقبل. فلا، الشكر لله لك، يعني بنحاول كلنا نمد يدنا لبعض، نساعد بعض، نعلم بعض، نتعلم من بعض. بالعكس هذا شيء مرة مميز،
الله يسعدك. وهذا
فيعطيك العافية.
هذا اللي أحبه في الحوارات هذه، قد إيش إنها هي بتوسع المدارك، وقد إيش
صح
بتخلينا نتطرق لأمور أنت تشوفها من وجهة نظرك، أنا أشوف شيء مثلا من جانب ثاني. كيف بيكون حوار تكاملي مش منافسة، إنه مين الشخص اللي عنده الإجابة الصحيحة، قد ما إنه إحنا بنستمع يعني بكل حيادية وطالبين الفائدة في هذه الحوارات أكثر من ما إنه إحنا نتنافس فيهم.
صح، عشان كذا يقول لك عقلين أفضل من عقل واحد. يعني العقل
صح
الواحد بيكون في دوائر، كيف لما يكون في عقلين، لا في دوائر مشتركة، كل عقل في دائرة بس في نقاط التقاء، في نقاط يكون فيها مسافات مختلفة، بعيدة قريبة بحسب موضع الدائرة هذه، كيف إنها لا بتتقارب بتتباعد في جوانب، وهذه الجوانب اللي بتترك تأثير على نطاق أوسع أو على مقياس أكبر بشكل كبير.
فعلا. يلا ننتقل
ننتقل، يلا
ننتقل للسؤال الأخير من حلقتنا اليوم، المحور الرابع، محور العلاقات والحب. والسؤال يقول: ما هو الشيء الذي لا تفضله حاليا في حياتك الاجتماعية؟ وحدة. أوهو
لا واحدة أوهو ثانية أكبر من الأوهو الأولى. يعني أحس الأسئلة كلها شروق جاية على بعضها، يعني شايفة كيف في ترابط ما بين سؤال على سؤال على سؤال على سؤال، يعني كيف الأشياء اللي إحنا نفضلها أو تفضيلاتنا الشخصية، كيف إنه كيف ننظر لأنفسنا من الداخل من الخارج، عميقين أو سطحيين، كيف نظرتنا للقيادة والنجاح، طموحاتنا أحلامنا، كيف إنه الأشياء اللي إحنا بنواجهها وتعتبر من المعيقات في حياتنا الاجتماعية. فلا جاي في تسلسل غريب في الأسئلة، أنا ماني عارف كيف ممكن أوضحه بشكل كبير، بس خليني أقول من تجاربي الشخصية يمكن بيكون فيها تطرق معلش أنا آسف، يعني كذا سبحت في الإجابة، فما أعرف شروق حابة تبدأي ولا أكمل ولا كيف الموضوع.
لا لا كمل كمل.
أذكر إنه كان في نقاش بيني وبين أخواني قبل فترة، يعني مو بعيدة ومو قريبة، بشكل إنه لا، أنت الشيء اللي قاعد تقوله أو قاعد تتكلم فيه قاعد يتعب العالم، العالم ما تبغى تنتبه لنفسها، العالم تبغى تضحك، العالم تبغى تفلها، العالم تبغى تضيع طفش، العالم مكبوتة، العالم العالم العالم. كيف انه واجه العمق او الاشياء اللي انا بحاول اقدمها في رسالتي، واجهت رفض يمكن من هذا الاشخاص. يمكن اتفهم الرفض هذا، قديش الرساله بتكون عميقه، بتكون ملامسه لجوانب كثيره في حياتهم، بس ما حبوا انهم يكونوا في موضع انه مش قادر على اداره كثير من جوانب حياته بشكل كبير. كيف انه لا، ما بيحبوا يكونوا في موضع القائد الناجح بقدر ما انه يبغى يمشي على مسار محدد مسبقا، انه 1 2 3، اللي هي المسارات المجتمعيه او النمط المجتمعي او الفكر المجتمعي بشكل كبير. كيف انه جات على السؤال انه ما هو الشيء الذي لا تفضله حاليا في حياتك الاجتماعيه، انه كيف في فكره عامه للتسطيح، كيف المجتمع في عنده هذا المفهوم العميق إنه الحياة كل ما تسطحت كل ما كانت أسهل. كيف عادي المسارات ممكن تكون مسارات مشتركة، وخمسين واحد يمشي في المسار هذا، يعني لو تخيلناها على إنها مسار في مسبح أولمبي، كيف إنه 50 شخص بيمشوا في المسبح هذا أو بياخذوا المسار هذا، طيب ممكن فيهم واحد يسبح و49 ما هم عارفين يسبحوا أو ما تعلموا كيف يسبحوا. في ناس يعرفوا يسبحوا بس في عندهم خلل في جسدهم ما بيساعدهم إنهم يكملوا المسار هذا. فكيف الفرض لكثير من الأشياء في المجتمع على كثير من الأشخاص سواء يتناسب معهم الأمر أو لا يتناسب معهم، هذه من أكثر الأشياء اللي مزعجة أشوفها في المجتمع أو في حياتي الاجتماعية، ما بقول المجتمع بحكم إنه أنا فرد في المجتمع. فكيف الناس في الفكرة العامة هذه إنه هي نتسطح أو هي بناء للتسطيح أو المجتمع يرغب في التسطيح؟ لا، هذه مش رغبة المجتمع، هذه رغبة أشخاص حاولوا يروجوا لفكرة معينة. ما بحدد يعني شخص معين بعينه، بس لا، مش هذه هي الرغبة. إذا كانت هذه رغبتك أنت شخصياً، مو شرط إنها تكون رغبة غيرك، مو شرط إنك تجيبها تقول المجتمع. ليش؟ لأنه المجتمع مش شخص واحد أنا أقدر أروح أمسكه وأتكلم معه وأقول له ليش أنت تعرض الفكرة هذه. أنت بتجيبها على المجتمع بشكل كامل من باب تصعيب الأمر وتطبيعه، إنه لا، كل العالم بتسوي كذا، إذا أنا لازم أسوي زيهم. فين مسألة التفرد؟ فين مسألة إنه مسارك الخاص في حياتك لازم يكون مسارك أنت مش مسار غيرك؟ فهذه من الجوانب اللي لا، ما أحبها في حياتي الاجتماعية. كيف إنه في نسبة لا يستهان فيها من الناس اللي حولي بانين حياتهم على مبدأ التسطيح، على مبدأ إنه المجتمع يقول والمجتمع وضع القانون الفلاني. ما بتكلم على القوانين بمفهوم القوانين، لا، بتكلم ب العادة، التقليد، العرف المتعارف عليه، الأشياء اللي لا خلاص، يعني زي مثلا حياة الإنسان إنه لازم ينولد يدرس كذا سنة يروح يتخصص مدري إيش. يعني مثلا أنا ميولي رياضية، فيجيني أحد يقول لا تخصص شيء علمي. ليش؟ لأن عليه طلب. ليش؟ لأنه في كذا. ليش؟ توظف في المكان الفلاني. ليش؟ لأن الوظيفة في المكان الفلاني تكسبك مدري إيش. طيب اشتري السيارة الفلانية، ليش؟ لأن السيارة الفلانية هذه فيها كذا وكذا. طيب يا أخي، هذا مساري أنا، هذه حياتي أنا، دعني إن ما استطعت إنك تفيدني في الموضوع هذا، خليني أنا أنطلق، أنا أكتشف مساري الخاص فيني وأبدأ أبنيه أو أبدأ أصل فيه للنتائج اللي أنا راح أوصل لها وراح تكون مثالية، راح تكون مناسبة لي. مو شرط إنه أنت تشوف الحياة بطريقة معينة وتبغاني أمشي عليها بالنص بالحرف، لا، اترك المجال لأنه أنا أختبر. أعطيني اللي عندك، أعطيني الرأي، أعطيني المشورة، أعطيني وجهة النظر. عندك القابلية أنه أنا أتكلم معك فيها، أوكي، ما عندي مشكلة. ما عندك القابلية هذه، خلاص يعني أعطي وأمضي. لا تحاول أنك تجبرني على شغلة معينة هي مش متناسبة، يعني مو ضروري أنها تتناسب معك ترجع تتناسب معايا بشكل كبير. فإيوة، من أكبر الأشياء اللي تعتبر مش من مفضلاتي في حياتي الاجتماعية بشكل كبير، كيف إنه اختياري أنا لبعض المسارات مش مفضل عند نسبة كبيرة من الناس اللي حولي. كيف إنه رغبتي في إني أستمتع بالعمق اللي أنا بنظر فيه للأشياء ممكن يكون مزعج بالنسبة لهم بشكل كبير. فيس تفضل اشرب.
واو، صراحة مبهر حوار، يعني حديثك مبهر جدا، ويمكن يعني خليني أقول إني أنا اتفقت معك في كثير من الأمور اللي أنت قلتها، وكيف إجابتي متقاربة معك، ولكن أنا بتكلم فيها في زوايا يعني مش بعيدة، ولكن برضو بالطريقة اللي أنا أشوفها. كيف إنه على قولك تسطيح المواضيع صاير يخلي الأشخاص يعبروا في الحياة كأنهم روبوتات مبرمجين على نمط حياة معين، 1 2 3، أنت المفروض إنك أنت يعني تمشي في هذه المسارات اللي كل الناس يعني حاطتها لك، وأنت ما تطالع ما تشوف يعني أنت إيش أنت تبغى. كيف انه على قولك مثلا على موضوع الدراسة، انه مثلا ممكن شخص يكون عنده ميول وابداع، يعني كيف انه اصلا في الانسان الخام لما ينولد كل شخص بينولد بمهارة معينة بطريقة ابداعية معينة. في اشخاص مثلا اذكياء في الحفظ، اذكياء في الحسابات، في الابداع والرسم، في جوانب كثير في الحياة الشخص بيكون مولود فيها. كيف انه الاشخاص عندهم تعمد لتجاهل كل شيء يتميز فيه الفرد، لا، ويوجهوه على الاشياء او الافكار المجتمعيه السائده، انه لا والله كيف جلسنا كثير اوقات نقول يا رب تشوفي ولدك مثلا دكتور ولا مهندس ولا طب يعني انت ليش بتحتمي علي انه انا ابغى اشوف ولدي دكتور ولا مهندس ولا يعني ادعي لي مثلا انه هو يكون شاطر في الشيء اللي هو شاطر فيه. كيف انه صار مثلا موضوع الزواج لما يكبر الشخص ويدخل في مرحلة معينة، كيف انه ما عندهم اي ادنى فكرة لمدى استعداد الشخص هذا لتحمل المسؤولية والزواج، صار شيء محتم عليه انه هو اذا وصل لعمر معين خلاص توفر عنده الوظيفة، توفر عنده كل شيء، فبالتالي انه لا خلاص صار لازم تتزوج، صار لازم
أخذا بمقولة زوجوه يعقل.
تزوجوه يا عقال.
آخ بس آخ،
هذه اللي دمرت بيوت يعني. فكيف
دمرت
انه
مجتمعات.
ايوه، فكيف انه الشخص صار يلجأ للزواج مش عشان هو حاسس نفسه داخليا هو مستعد لهذا الزواج، او هو مستعد لتقبل شريك حياة. كيف اصلا عمق شراكة الحياة هذا مش مفهوم عند الأشخاص، وما في شخص ممكن يجلس مع نفسه يراجع نفسه هل هو عنده قدرة، لأنه بني آدم ثاني يكون عايش معاه في نفس البيت بخلفياته الثقافية بمزاجه بتقلباته بكل الظروف اللي هو ممكن يمر فيها، هل أنا كشخص مستعد إني أنا أتقبل هذه الأشياء؟ يعني ناهيك عن إنك أنت لما تدخل في مؤسسة الزواج يلا متى تجيب أطفال، يلا متى نفرح فيك، يلا متى مش عارفة إيش. يعني الناس أخذت الموضوع هذا بشكل نمطي بغض النظر عن استعداد الشخص أو عدم استعداده، لا أنت لازم تنفذ الأوامر اللي يلقيها عليك مجتمعك، في إنك أنت في أي وظيفة تكون مرة مبهر، في أي حال هل أنت متزوج أو لا، كيف إنه بيقيسوها عليك. كيف كمان في المواضيع الحياتية اليومية اللي بتمر على الفرد، أشوف كثير ناس بيتعاملوا مع مشاكلهم مع أمورهم اللي هي الاضطرابات العادية اللي بتحصل في حياة كل إنسان، بيكون فيها سطحية في النظر، إنه مديرك مثلا مش عارف كيف بيتعامل معك، يا شيخ اصبر، يا شيخ مثلا عدي مشي، طب انت بدل ما كده يعني على قولهم تطب وليس يطلع كويس.
يعني كل الكلمات هذه قاعدة تصب في مفاهيم عميقة جدا. يا شيخ اخضع، يا شيخ اخنع، يا شيخ لا تقاوم، يا شيخ اندست، يا شيخ
يا
اندفن.
شيخ
ايوه
بالضبط بالضبط. وغير كده سامر، ما في تمكين للفرد نفسه بأنه هو ينظر لمشاكله اللي هو قاعد بيمر فيها، وكيف المخارج اللي هو يعني لا تعطيني مخارج يلا مشي، وعلى يعني زي ما قلت قبل شويه طبطب وليس يطلع كويس، لا علمني كيف انا اتجاوز هذه المشاكل، ايش الاشياء اللي انا قاعد بمر فيها، كيف انه واحده ممكن تتعرض لتعنيف مثلا من شريك حياتها، ولا هي مثلا هي يعني اسلوبها مش تمام في المعامله مع اولادها، كيف انه كله كذا مشي عادي اصبري يا شيخه خلاص بكره يتعدل بكره مع الزمن، وتيجي واحده تنصحها تقول لها والله انا زوجي ما ادري كيف كان ودحين كيف صار. طب انت لازم تفهمي انه مثلا الرجل هذا غير الرجل هذا غير الاطفال هذول، غير كيف انه كل شخص له فرادته في التعامل، انت لا تقيس على انه كل الاشخاص واحد، انت لازم تتعلم تفهم الشخص اللي قدامك، تفهم ايش المهارات اللي تنقصك، ايش المهارات اللي تنقصك، وارجع واعيد واكرر ايش المهارات اللي تنقصك انك انت
يعني
تتجاوز هذا الموضوع.
ذكرتيني كذا بشغلة، كيف أنه في فترة من الفترات كان في الصبر، يعني كلمة الصبر كيف العالم فاهمة أن الصبر مفتاح الفرج. أيوة كمقولة، أيوة هي صحيحة وأنا أتفق معاها 100%. كيف أنه تم تحويلها في وقت من الأوقات أن الصبر مفتاح 14. طيب مفتاح 14 هذا له علاقة بإيش؟ يعني أداة تستخدم في ميكانيكا أو في شيء له علاقة بالآلات وكذا. كيف أنه تشبيه الصبر بالآلة هذه يعني لا، كان جدا مزعج. كيف أنه من أحد النقاشات اللي تناقشناها وتكلمنا فيها في مواضيع سابقة، كيف المقارنة اللي كلمتك عليها ما بين الطبيب وما بين الميكانيكي، ما أعرف إذا تذكريها أو ما تذكريها، بس
أيوة
كيف
أذكرها.
إنه ليش الطبيب اكتسب مكانة أعلى من الميكانيكي مع أنهم الاثنين يقوموا بنفس الدور؟ يعني لو تجردنا من مسألة الإنسان هذه وكيف إنه لا حياة أو موت أو مدري إيش والمفاهيم هذه الدارجة، كيف إنه لا فعلا الاثنين قاعدين يقوموا بنفس الدور. مثلا كيف أنا لما أروح لطبيب وأنا مزكم، يعني الطبيب العام بمفهوم العام، يعني مع احترامي لكامل الممارسين في هذا المهن، لكامل المهن أحترمها جدا، بس كيف المفهوم عنها أو المفهوم اللي عالق فيها أكسبها قيم ممكن تكون أعلى من القيم المستحقة لها وأهملها في قيم أقل من المستحق لها؟ ممكن أروح لطبيب وأنا عندي زكمة أو زكام، فبيعطيني دواء مشي حالك وامشي، يعني الأشياء البسيطة اللي ما تحتاج إنه يدخل في تحاليل ويدخل في اختبارات ويدخل في إجراءات كثيرة طويلة عريضة عشان يحدد مشكلة معينة، فشيء بسيط. كيف إنه الميكانيكي يعني ممكن أروح له أقول له بالله غير لي زيت، بالله شوف لي الهواء حق الكفرات، فأنا قاعد أعاني هنا وهنا. يمكن عند الطبيب معاناتي علي أنا كإنسان، وعند الميكانيكي معاناتي على أداة أستخدمها أنا كإنسان. فكيف الخلل في واحد من الاثنين راح يكون له نتيجة سلبية؟ كيف أنا مثلا لو تعطلت سيارتي في موقف بطريقة معينة بفقد السيطرة عليها بتؤدي لنتيجة سيئة فأنا اللي بكون متأذي منها، فكيف إنه دور الميكانيكي هنا بيكون دور أساسي، أو دور الشخص المختص في هذا الجانب دور أساسي؟ ليش أنا أهمل هنا وأعلي هنا؟ فهذه فيها مشاكل بالنسبة لي بشكل كبير، كثير مفاهيم مش واضحة مش محددة، معالمها مش كذا واضحة ومحددة بالنسبة لكثير من الناس، فالسعي لتسطيحها أفقدها قيم مرة كثيرة فيها. ف يعني سوري على التشبيه ما بين المهنتين هذه، وأكيد
لا
الكثير ما
ما
راح
في،
يعجبهم، بس
لا لا
اتس اوكي عادي.
ما في مجال للاعتذار سامر على هذا الشيء. ليش؟ لأنه أنا مؤمنة إنه لكل شيء مهما كانت يعني من وجهة نظر ناس إنه هو شيء أقل، فهذه وجهة نظر ناس، ولكن إن جيت على كل المهن ما وجدت إلا لأنه لها قيمة، وما يقيمها إلا الناس اللي يعرفوا قيمة الأشياء. ما يعني
يعني أنا
الحمد لله
حضرت عمليات شروق، حضرت كيف العالم فعلا قاعدة تستخدم تقريبا نفس الأدوات، أو بنسبة 90% نفس الأدوات اللي بتستخدم في العمليات هي مشابهة بشكل كبير للأدوات اللي بتشتغل في المهن الحرفية بشكل كبير. يعني شنيور أو دريل بيستخدم، مقص بيستخدم، مطرقة بتستخدم، مسمار بيستخدم، مدري إيش بيستخدم. إبرة بتستخدم، موس بيستخدم، كل الأشياء هذه مستخدمة، فمستخدمة في أماكن كثيرة. يعني إيش الفرق فيها؟ الفرق أنه هذه بس العملية على كائن حي، وهناك عمليات على أشياء غير حية أو جمادات تعتبر. بس كيف أنه لا، حتى الجمادات ممكن كذا يكون لها تأثير سلبي علينا، أو يكون لها عواقب لو ما كانت بشكل كويس أو لو ما كانت بشكل مرتب. كيف أنه أحيانا بنشوف أنه الجوالات مثلا كيف طلعت فترة كذا أنه البطاريات تنفجر. طيب أوكي، الجوال هذا يعتبر أداة. طيب السيارة ممكن فجأة تنفرط الماكينة، فجأة يصير فيها أي إشكال يكون، كيف أنه ناس فعلا يفقدون حياتهم بناء على هذا الشيء. طيب ليش أنا أفقد الأمور هذه قيمتها؟ ليش أنا أفقدها الفهم الحقيقي لها وأشوفها أنه لا شيء عادي يا أخي، إيش أو أستقل فيها، أو ما أعطيها أهميتها الحقيقية. كيف أنه مثلا في الكوتشنج، لا هذا علم زائف، هذا مدري إيش، هذا لا علم النفس تمام، لا الطبيب النفسي تمام، طيب الشخص المهتم بالتنمية البشرية هذا سيء أو هذا زائف. كيف في إساءة للأمور أو للمفاهيم بشكل جدا مقزز في كثير من الأوقات. هذا من أكثر الأشياء اللي مش تمام أشوفها. فيس تفضلي شروق، سأتوقف عن المقاطعة.
لا خلاص أتوقع إنه يعني وصلنا إلى النهاية.
يا
أوكي
الله الأسئلة كيف كلها ذات 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 ذات
صح
ذات
صح صح فعلا
بشكل كبير.
وجوهرية جدا الأسئلة صراحة، وأنا استمتعت جدا بحلقة اليوم بالأسئلة اللي إحنا يعني كذا طلعت لنا قديش إنها هي كانت يعني ممتع الخوض فيها والنقاش فيها لأنها جوهرية فعلا أشوفها.
الله يعطيك العافية، شكرا لك، شكرا على وقتك ومساهماتك، شكرا حكاوي في العمق، وأتمنى يجمعنا فيكم يوم كذا ونجلس معاكم تعطونا أسئلة جديدة ونجاوب عليها، يمكن ما أعرف لو
إن شاء
حصلت
الله
حنكون جدا مبسوطين فيها
إن شاء الله إحنا نبتكر أسئلة كمان صراحة على
إن شاء
الهواء.
الله. يعني يكون جهد مشترك، ليش لا،
أيوة
بالعكس
بالضبط
يعني
بالضبط
يدين أفضل من يد واحدة.
إن
لكن
شاء الله
ممتن جدا لك شروق، ممتن لوقتك، ممتن لإجاباتك ومشاركاتك،
شكرا
ممتن
لك
للوقت
أنت كمان
الجميل
والله.
هذا، شاكر لله على الفرص الحلوة هذه، شاكر لكل من استمع، شاكر لكل من أعجب، شاكر لكل من لم يعجب، وإن شاء الله يجي يوم من الأيام ويحصل الأشياء اللي تعجبه بشكل أكبر.
يا رب
وحتى
آمين.
نلتقيكم مجددا،
كونوا
كونوا
بخير.
بخير، في
مع
أمان الله،
السلامة.
مع السلامة.